جاء البشير فأقبلوا طربا وما رأت المدينة مثله من مشهد.
مسعد الأنصار حين أطل من هذه الربوع ضياء أعظم سيدي هاموا به حبا وطال حنينهم واليوم تاريخ السعادة يبتدي.
أهلا وسهلا بكل محب للمدينة في كل بقعة من الأرض. يعتبر المسجد النبوي الشريف رأس مفاخر المدينة المنورة وأساس مآثرها، كيف لا، وهي البقعة التي ورد فيها من الفضائل ما يزيد على العد. مشاهدينا الكرام، من هنا من داخل المسجد النبوي الشريف نرحب بكم في مطلع هذه الحلقة من حلقات برنامج مدنيات الذي يأتيكم على شاشة قناة المجد الفضائية، فأهلا وسهلا بكم. لبعض الأماكن والبقاع في الإسلام فضائل تخصصها عن غيرها ومزايا تميزها عما سواها، ومن أطهر تلك الأمكنة والبقاع المسجد النبوي الشريف، فهو أساس مفاخر طيبة الطيبة ورأس مآثر المدينة المنورة، وبه من الفضائل ما لم تجتمع لسواها من المساجد إلا لبيت الله الحرام بمكة المكرمة. ومن أكبر الفضائل الواردة فيه قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وبعدما نزلت هذه الآية الكريمة حصل بين الصحابة خلاف في أي مسجد نزلت هذه الآية، أهو المسجد النبوي أو مسجد قباء؟ فسألوا من لا ينطق عن الهوى، فبين لهم الأمر بقوله هو هذا، يعني مسجده الشريف، ولكن أضاف: وفي ذلك خير كثير، أي مسجد قباء.
الصلاة في مسجده عن 1000 صلاة، عن 1000 صلاة، ولو قسمنا هذا العدد على عدد السنين لوجدناه يعادل ممكن 83 سنة صلاة واحدة في المسجد النبوي. بل ورد في حديث ربما تكلم في إسناده أن صلاة في مسجد هذا تعادل 50,000 صلاة.
ومما هو معلوم عند علماء الأصول أن كلمة صلاة نكرة في سياق الإثبات تفيد العموم، فأيما صلاة تقام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهي مضروبة بـ1000، سواء كانت نافلة أو فريضة، صلاة جنازة، صلاة غير ذلك، فهي مضروبة بـ1000 من نوعها. فإذا كانت هذه الصلاة في جماعة فإنها تضرب بعد ذلك في 25، فإذا كانت صلاة فرض وفي جماعة كانت كـ25,000 صلاة فيما سواها.
ومن فضائل هذا المكان المبارك مباركة الجلوس فيه لمن دخله عالما أو متعلما، لقوله صلى الله عليه وسلم: من دخل مسجدي هذا يتعلم خيرا أو يعلمه كان بمنزلة المجاهد في سبيل الله، وهو آخر المساجد التي أسسها الأنبياء.
المسجد النبوي أحد 3 مساجد في الأرض اختصها الله عز وجل بالفضل، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل هذه المساجد 3، وأن الرحال لا تشد إلا إليها، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. وبين ما لهذه المساجد 3 من فضائل في الصلاة فيها، فقال صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام كـ100,000 صلاة فيما سواه، وصلاة في مسجدي هذا كـ1000 صلاة فيما سواه، وصلاة في المسجد الأقصى كـ500 صلاة فيما سواه.
طربا وما رأت المدينة مثله من مشهدي.
مسعد الأنصار حين أطل من هذه الربوع ضياء أعظم سيدي هاموا به حبا وطال حنينهم واليوم تاريخ السعادة يبتدي.
وأول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حين وصل إلى المدينة أنه آخى بين المهاجرين والأنصار.
النبي وصل إلى المدينة وهي حاضرة مسكونة من زمان، لكن أسس فيها أول مدينة في الإسلام، أول حاضرة مدنية بتصميم وبتخطيط إسلامي. كل معاني تأسيس الدولة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن ذلك يدور في ذهنك حفظ حقوق الناس من أول لحظة، من لحظات دخول النبي صلى الله عليه وسلم هذه المدينة المباركة، وهو أنه لما اختار هذا المكان طلب من أهله أن يثامنوه عليه وأن يشتريه منهم، فلم يأخذ هذا رغم أنوفهم أو غصبا عنهم أو طلب تبرعا منهم.
ثم شرع بعد ذلك مباشرة في بناء المسجد في موضع مبرك الناقة، فأتوا بجميع ما يحتاجون إليه من مواد البناء، وأتوا باللبن من بقيع الخبخبة، ولما انتهوا من جمعها قام النبي صلى الله عليه وسلم بوضع حجر، ثم أمر أبا بكر وعمر وعثمان بوضع حجارة كما فعل. وبعد ذلك قاموا بضرب الطين وإخراج اللبن.
وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة أول شيء قام به بناء المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أول من دفع قيمة هذا المسجد، لذلك المسجد النبوي حرر بمال النبوي، تبرع به أهله وأصحابه، قالوا لأنه لغلامين من بني النجار، وأنت تعرف ما مدى قرابة بني النجار للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم أخوانه، لكنه ما رضي. أول مسجد أسس على التقوى لابد أن يكون بمال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه، واشترى أرضا بجواره لتكون مسكنا له.
قصة تبدأ من الهجرة في البناء، عندما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مع صاحبه سيدنا أبو بكر الصديق. سيدنا أبو بكر أحضر راحلتين هدية، يعني هذه وهذه اللحظة كان ينتظرها من زمان، ينتظر الهجرة وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما أحضر الراحلتين النبي صلى الله عليه وسلم رفض ركوبها، لا أركب إلا بثمنها، فقال هي لك يا رسول الله، فقال إلا بثمنها، فرفض إلا بعد ما دفع. فطبعا نزولا عند أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخذ سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قيمة القصوى على أصح الروايات. لما وصل المدينة هنا وقفة مهمة جدا. طبعا القصواء كانت تمر في يوم الجمعة وهو نازل إلى المدينة من قباء، وبعد ما صلى الجمعة طبعا في الموقع في ديار بني النجار، ديار يعني أخواله، وكان طبعا خروجا من الحرج مع قبائل أوس والخزرج الذين كانوا يلتقوا النبي صلى الله عليه وسلم أهلهم إلى حيث النصرة، وإلا ما كان يقول قولته المشهورة دعوها فإنها مأمورة، حتى وصلت إلى المربد، إلى المنطقة التي اختار الله سبحانه وتعالى تكون مسجد ومقر نزول النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بعد ما نزل في دار أبو أيوب الأنصاري في اليوم الثاني سأل عن هذه المنطقة أو هذا الموقع، وكان مربد يعني أرض فيها يجمع التمر، وفيها وكان فيها جزء منها بقايا نخل وجذوع نخل، وكان يقال أن جزء منها كمان كذلك كان مقابر لبعض الأموات سواء من المشركين أو من سبق النبي صلى الله عليه وسلم. فثامنوني على حائطكم، وكان لغلامين قيل لأسعد بن زرارة وقيل لغيره، فقال هو لك يا رسول الله، فقال إلا بثمنه، إلا بثمنه، زي ما سوى مع سيدنا أبو بكر الصديق هنا قال إلا بثمنه، فقال هو لك يا رسول الله. فالمهم ثامنوا، وقيل أنه اشترى بعشر دنانير، ثم أمر سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يدفع لهما. هذه وقفة عجيبة الحقيقة، هذه كرامة لسيدنا أبو بكر الصديق أنه لم يركب الناقة ولكن أعطاه الامتياز الذي والفضل في بناء المسجد النبوي الشريف، فلسيدنا أبو بكر أجر كل من صلى في هذا المكان الذي اشتراه إلى قيام الساعة.
وكان صلى الله عليه وسلم يعمل مع أصحابه الكرام ويحمل معهم العصا، وكانوا ينشدون فيقولون اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. وكان يقول عليه الصلاة والسلام لأصحابه: ابنوا لي عريشا كعريش موسى ابنوهم اللبن. وكان عريف نبي الله موسى يصل إليه المرء باليد، وجعل للمسجد جدارا وسواريا أو أعمدة من خشب.
وضع أسس النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد النبوي الشريف، ثم الدور المحيطة من حوله، ثم أسس الأماكن إلا فيها الأسواق ومنافع الناس، ثم بعد ذلك مارس فيها حماية المدينة بالخندق، إلا طبعا حمى المدينة من الأحزاب من دخولهم إلى المدينة.
كان للمسجد 3 أبواب، وبلغت مساحة المسجد بعد البناء 1060 مترا أو 70 ذراعا طولا و60 ذراعا عرضا، وأصبح ارتفاعه 3 أذرع ونصف الذراع، وصف النخيل في قبلته، وبنى في مؤخرة المسجد صفة وهي ظلة للمهاجرين الذين لا مأوى لهم. وموازيا لبناء المسجد بنى الرسول صلى الله عليه وسلم بيتين ملاصقين لزوجتيه أمهات المؤمنين عائشة وسودة بنت زمعة رضي الله عنهما، وقد استغرق العمل فيه 7 أشهر على الأرجح من الأقوال، قضاهم صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب الأنصاري، فهنيئا له بضيافة أكرم البشر على الإطلاق.
فكان بناؤهم في أول الأمر من جذوع النخل ومن الجريد، يعني عبارة عن مكان حدد ببعض العلامات من جذوع النخل ومن الجريد، ووضع شيء يحميهم من الشمس حتى أنه لم يكن يحميهم من المطر، لأنه يعني ثبت في أكثر من حديث أنه إذا جاء المطر كما جاء في حديث ليلة القدر أنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد صبيحتها على ماء وطي. وكان المسجد غير مفروش، كانوا يصلون على التراب، وكان يعني قليلا المحمي منه، ربما يصل إلى 20 ذراع في 20 ذراع، بمعنى 10 أمتار في 10 أمتار أو أقل.
قيل امتد بناؤه 3 أشهر، قيل امتد 4 أشهر، هو كان في ربيع الأول، وقيل انتهى بناؤه في شعبان، وبنى معه حجرتين للسيدة عائشة والسيدة سودة. على أيا كانت الروايات، وكان تقريبا 70 ذراع في 60 ذراع، 70 ذراع يعني نقول حوالي 35 متر في 30 متر، يعني يتسع لحوالي في حدود 900 إلى 1000 شخص بالمقاييس الحالية. هذا البناء البسيط المتواضع إلا كان عبارة عن جدران من الطين، ويعني جعل فيه 3 أبواب وجعل فيها عضادتها من حجار، يعني على أساس تثبت الأبواب، وجذوع النخل هي كانت الأعمدة، وسقف يعني عريش يعني كعريش موسى إذا رفع ذراعه يعني أدرك السقف، يعني أقل من 2 متر أو حالي أقول 2.20 متر بالكثير. يعني هذا هو كان البناء الأساس للمسجد النبوي الشريف، وكان باتجاه بيت المقدس.
ومما حصل لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحداث المهمة بعد ذلك تغيير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، وقد ذكر ذلك في القرآن الكريم في قوله تعالى:
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة.
عدلت القبلة في السنة الثانية بعد من الهجرة، وتغيرت الاتجاه، تغير الاتجاه من الشمال من بيت المقدس إلى مكة مباشرة. وطبعا الآية في هذا الموضع معروفة، والجميل في الموضوع ومن مآثر هذا المسجد النبوي الشريف أنه بني أصلا في اتجاه المسجد النبوي، في اتجاه المسجد الحرام، في اتجاه مكة، في اتجاه مكة، وهذا ما أنا أعتقده تماما. وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مؤقتا إلى بيت المقدس، والبناء بناء يا أخوان يعني لا يبنيه كبار المهندسين المختصين في المساحة. حول المسجد النبوي الشريف مساجد متعددة، لا يوجد منها مسجد واحد يعني أصاب عين الكعبة كما هو في المسجد النبوي الشريف جنبه مسجد سيدنا أبو بكر الصديق الذي بناه العثمانيين، وقيل أنه بني في عهد يعني عمر بن عبد العزيز، والمساجد اللي موجودة مساجد المصليات كلها ما تجد فيها دقة التوجه نحو الكعبة مثل المسجد النبوي الشريف، وهذه بنيت على أيدي متخصصين، ناس عندهم علم في الفلك وعلم في المساحة، يعني ينبغي أن يكونوا بلاش نقول دقيقين كما هي أجهزة المساحة الحالية، ولكن على الأقل تكون أقرب إلى الدقة من المسجد النبوي الشريف. ولكن هذا وضع بعناية الله سبحانه وتعالى ومعجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد.
يا صاحي نبكي المدنا بعد من قد كان فيها سكنا، بعد من قد كان فيها سكنا، وننادي في فراغ مطلق بعدهم في دارهم وحزنا، بعدهم في ننادي في فراغ مطلق بعدهم في دارهم وحزنا، بعدهم في دارهم وحزنا.
عند عودة المصطفى صلى الله عليه وسلم من خيبر في السنة السابعة للهجرة بدأت التوسعة الأولى بيده صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على حكم التوسعات التي مرت على المسجد الشريف، وهل التوسعة من المسجد أو من خارجه. فأما من كلام سيد الخلق فقوله صلى الله عليه وسلم: لو بني هذا المسجد إلى صنعاء كان مسجدي. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ينبغي أن نزيد في مسجدنا هذا، ما زدت.
وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يوسعه، فكان هناك أعمدة وضعت في وسط المسجد من أي جذوع النخل على الجنبات، ثم يوضع أيضا أعمدة عرضية ثم يبنى عليها الجليد. وهذه الحقيقة يعني ظلت موجودة إلى يومنا، ولعل الإخوة يشاهدون في الصورة أن إذا نظرنا من الجهة التوسعة في المدينة في المسجد القديم، ونظرنا إلى الأعمدة باتجاه القبلة، خصوصا الأعمدة المجاورة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا نجدها مستقيمة، نجد بعضها منحرف يمين وبعضها شمال إلا الأعمدة الخلفية. لماذا؟ لأن الأعمدة الخلفية وضعت بهندسة تركية منتظمة مثل الأعمدة الأخرى، أما تلك فوضعت على أصول الجذوع الأصلية. وهذا يلاحظه يعني الذي يعيش معنا في المدينة، يأتي من الخلف ثم ينظر إلى الأعمدة فيجد فيها واحد يمين واحد شمال واثنين قريبين ومتباعدين، وهذا الحقيقة يدل على توارث في ما زرعه النبي صلى الله عليه وسلم بيديه ورضيه إلى اليوم مزروعة هذه الأعمدة عليه. وهذه الحقيقة مما يجهله كثير ممن يأتي إلى المدينة.
ثم تتابع بعدهم الخلف كلما احتيج إلى التوسعة، حتى وصلنا إلى هذه التوسعة السعودية الأخيرة التي سبقت ما قبلها بمراحل. وعودة للحديث عن توسعة خيبر، فإنه صلى الله عليه وسلم وسع لما احتيج إلى التوسعة بعد زيادة أعداد الداخلين في الإسلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير منها في الجنة، فاشتراها ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وزادها في المسجد حتى أصبح طول المسجد 100 ذراع وعرضه كذلك، وأصبح شكله مربعة وزيد بعض الصفوف في الجانبين. ولم تكن هذه التوسعة مسقوفة، ولم يكن في المساجد مآذن ولا محاريب. ولمن يريد أن يعرف حد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بناه، فنحن نريكم إياه حصريا في برنامجنا، وهي موجودة على الأعمدة ومكتوب عليها حد مسجد رسول الله.
في سنة 7 للهجرة بعد غزوة خيبر، عندما كثر عدد المسلمين الحمد لله، اضطروا إلى توسعة المسجد في العهد النبوي، وسع في سنة 7 للهجرة، زاد عليه حوالي 1400 متر، فأصبح حوالي 50 × 45. هنا أضيف الطريق الذي كان يفصل المسجد عن الحجرات، لأنه كان هناك طريق في الجهة الشرقية، طريق خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، يخرج من بيت حفصة رضي الله عنها إلى الروضة مرورا ببيت السيدة عائشة. فمن بيت السيدة حفصة إلى بيت السيدة عائشة كان هناك طريق ما بين المسجد وما بين الحجرات، حوالي عرضه 5 متر، هو طريق خاص، فأضيف إلى التوسعة في عام 7 للهجرة.
ثم طبعا جاءت التوسعة الثانية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة خيبر في السنة 7، ووسع باتجاه الغرب وباتجاه الشمال، وكان حوالي في النهاية حوالي 100 ذراع في 100 ذراع، يعني حوالي 50 في 50. ثم بعد ذلك في عهد سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه شغل بحرب الردة، ومدة يعني خلافة سيدنا أبو بكر الصديق هي 2 سنين، لم تمهله أن يقوم بأي تعديلات في هذا المسجد، فمجرد ترميم للجذوع النخل وللأسقف، وكان هذا حال الصحابة، وكان هذا حال القرن يعني أفضل القرون، قرن انشغل بالذكر وبإحياء وعمارة المسجد، عمارة روحية أكثر من عمارة البناء بالحجر والطين.
توالت التوسعات بعد وفاة الحبيب عليه الصلاة والسلام، فأول من وسع كان الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عام 17 للهجرة. وسع عمر في الجهة القبلية وزاد رواقا في الجنوب، وقدم مكان القبلة حتى جدار زيادته، ورواقين في الغرب، وثلاثين ذراعا في الشمال، وجعل من الجهة الشمالية الغربية رحبة مكشوفة واسعة حتى يخرج إليها من يريد أن يتحدث في أمور الدنيا، وحصب الأرض بحصباء من وادي العقيق، وأدخل المصابيح لإضاءة المسجد، وقدرت توسعة عمر 1100 متر.
كانت زيادة عمر بن الخطاب رضي الله عنه برضو كذلك من جهة الجنوب، وقصته مع العباس معروفة في توسعة الناحية الجنوبية عندما أراد يعني أن يأخذ بيت العباس في يعني في توسعة المسجد. فطبعا الرواية هذه يعني معروفة، والحديث عنها قد يبعدنا عن التسلسل التاريخي لبناء المسجد النبوي الشريف. وسع من الجنوب، وسع من الغرب، وسع من الشمال، وحافظ على أسلوب البناء كما هو، لأنه يعني كان حريص على أن لا يخرج عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صاحبه، وأبقى المسجد على ما هو عليه، حتى كان كثير من الصحابة يرغب في تقوية البناء، في رفع السقف، فقال لا تشيد، ما أمرنا بتشييد المباني، يعني أكن الناس، يعني بس المهم غطيهم من 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 الظروف البيئة، ويعني من الشمس والمطر، ولا تصفر أو تحمر، يعني لا تزين ولا تنقش أبدا، مجرد بناء يصلوا فيه الناس، يتفرغوا للعبادة وليس لزخرف الحياة.
وآخر من زاد في المسجد من الخلفاء الراشدين هو أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في العام 29 للهجرة، ولم يزد رضي الله عنه إلا بعد استشارة كبار الصحابة، وكان المشرف على البناء الصحابي الجليل زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، وجدد رضي الله عنه في طريقة البناء، فغير الحجر محل الطوب واللبن، وعمل فتحات على الجدار الشرقي والغربي، واحتفظ بالأبواب الستة التي كانت في عهد عمر. ومن أميز ما قام به عثمان رضي الله عنه هو اتخاذ المقصورة، وهي خاصة للإمام ولها قوة ينظر بها الناس إلى المقصورة، لكنها احترقت في الحريق الأول. وتوسعة عثمان رضي الله عنه قدرت 96 بعد 400 متر.
ثم بعد ذلك طبعا جاء عهد سيدنا عثمان بن عفان، وأول توسعة يعني خرج فيها عن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه في أسلوب البناء، إنما المنهج حديث معروف عن سيدنا عثمان عندما يعني اعترض عليه الصحابة، يعني كيف تبني على غير ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بناء من الطين وجذوع النخل، فأصبح من الحجارة المنقوشة يعني المقصوصة قص سليم، ويعني جعل سقفه من الساج. وطبعا هذا الحل كان بعد المعاناة الشديدة من الأمطار، ومن يعني وضع المسجد صار مرهق في عملية الترميم بصورة مستمرة، فحب أنه يجعل له نوع من الاستمرارية الأطول في البناء، وعندما أكثروا عليه قال في الحديث المعروف: لقد أكثرتم علي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له به بيتا في الجنة. فالأصل في الموضوع هو النية، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبي في بداية الرسالة وسياق الحديث يقول أن الأمر أعجل من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان الوقت المتاح له ضيق جدا، ما يبغى يضيعه في البناء والتشييد وتأسيس أركان الملك على العمارة والحضارة والتخطيط، إنما كان يريد أن يؤصل المنهج الإسلامي، فما يبغى ينصرف عن الأصل. فكان هذا فهم سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو الفهم الذي وافقه عليه كثير من الصحابة.
في هذه التوسعة، توسعة سيدنا عثمان بن عفان، تم نقل المحراب والإمام من الروضة، من المحراب النبوي إلى المحراب العثماني الذي نشاهده الآن والذي يصلي فيه الإمام في الوقت الحاضر. طبعا لم يكن هنالك محراب، ولكن كان الإمام يصلي هنا. المحاريب طبعا وضعت في عمارة الوليد بن عبد الملك على يد أمير المدينة عمر بن عبد العزيز، ولكن في أصبح الإمام في المواسم فقط، في المواسم يصلي في محراب أو في موقع المحراب العثماني الحالي. أما بقية الصلوات المكتوبة في الأيام العادية استمرت الصلاة في الروضة في المحراب النبوي إلى عام 860 هجري تقريبا.
قبل البشر علينا بالمكرمات وأتى الخير إلينا مؤمنا بالبسمات، قبل البشر علينا.
مشاهدين الكرام، عسى أن نكون ما قدمناه لكم في هذه الحلقة من حلقات برامج مدينيات قد حاز على رضاكم واستحسانكم. إلى لقاء قادم يجمعنا وإياكم من هنا من المدينة المنورة، أترككم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من مشهدي مسعد الأنصار حين أطل من هذه الربوع ضياء أعظم سيدي، هاموا به حبا وطال حنينهم، واليوم تاريخ السعادة يبتدي.